إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس أخذنا باب معرفة وفيات الرواة ومواليدهم، ما الفائدة من معرفة هذا النوع؟ يعني فضح الكذابين والمدلسين ونحوهم، وأيضا استفاد منهم هذا إثبات السماع أو نفيه، فإنك بالتاريخ يتبين لك هل ممكن أن فلان سمع من فلان وأدركه أو لا يمكن. ثم ذكر أربعة آباء على نسق تعمر كل واحد منهم 120 سنة. من هم؟ حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حزام، كل واحد من الأربعة كما ذكروا تعمر 120 سنة. من أول من أرخ التاريخ الهجري؟ عمر رضي الله عنه، بدأ حسابه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم أخذنا معرفة الثقات والضعفاء، وقلنا هذا فصل مهم وتتضح أهميته بماذا؟ ما الذي يدل على أهمية هذا الفصل؟ أن تتوقف عليه صحة الحديث أو ضعفه، فلا يتبين صحة الحديث من ضعفه إلا إذا عرفنا ثقة الرواة وضعفهم. ثم ذكر في الجرح والتعديل كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ما موضوعه؟ نعم، هل هو موضوع لكتب معينة؟ هو كتاب عام يترجم تراجم عامة، لم يتقيد بالكتب الستة أو بنحو ذلك. الكامل لابن عدي ما موضوعه؟ مطلقا لا، الكامل أمس ذكرنا فائدة. أحسن، الكامل في ضعفاء الرجال هكذا اسمه، فهو يتكلم عن الرواة الضعفاء ويذكر إيش الأحاديث التي أنكرت عليهم وانتقدت عليهم. فأصل الأحاديث التي في الكامل لابن عدي أحاديث إيش؟ منكرة، وقد تكون منها أحاديث حسنة قد قليل، وإلا الأصل أنها أحاديث ضعيفة منكرة. موضوع تهذيب الكمال وفروعه ما موضوعها؟ تراجم لكتب لرجال الكتب الستة. وهل هي فيه تراجم لغيرهم، لغير رجال الكتب الستة؟ قليل، ويجعل أمامها إيش؟ كلمة تمييز. إذا رأيت بعد الترجمة تمييز، ما معنى تمييز؟ أي أن هذا الراوي ليس من رجال الكتب الستة، وإنما ذكره لأجل التمييز بينه وبين بعض الرواة، يكون اسمه متفق مع إيش؟ مع اسم راوي من رواة الكتب الستة، فيذكر هذا الراوي الذي روى له أصحاب الكتب الستة أو بعضهم، ثم يذكر هذا بعده لأجل إيش؟ التمييز والفرق بينهما. وهو كما سمعتم الذي ليس له رواية في الكتب الستة يجعل بعده كلمة تمييز. طيب، عندك راوي من رجال الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب وليس من رجال الكتب الستة، أين تنظر ترجمته؟ في كتاب تعجيل المنفعة لمن؟ للحافظ بن حجر تعجيل المنفعة في زوائد رجال الأئمة الأربعة. طيب إذا كان عندك رجل ليس من رجال الكتب الستة ولا من الأئمة الأربعة أنت راجع ترجمته؟ كتب متفرقة كثيرة لخص كثير منها صاحب إيش؟ مصباح الأريب، وهو يحيل إلى كل موضع إلى ترجمة الراوي في الكتب المعتمدة. طيب نقرأ. قال: وتهذيب شيخنا الحافظ بالحجاج المزي وميزان شيخنا الحافظ بعبد الله الذهبي. الميزان للذهبي، ما موضوع الميزان للذهبي؟ موضوع الميزان للذهبي هو ذكر الرواه الذين جرحوا، نفس موضوع الكامل إيش لابن عدي، بل إنه لخص الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي وزاد عليهم. أتى إلى كتاب الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي وزاد عليهما، فكتابه يعتبر الأصل أنه تراجم لمن للرواة الذين وقع حصل فيهم جرح وتضعيف. لكن هل كل من فيه ضعيف؟ لا، قد يكون فيه ثقات يذكره الذهبي للدفاع عنه، لأن شرطه أن يذكر كل راوي حصل فيه إيش؟ جرح. وهل كل من حصل فيه جرح مجروح؟ ليس كذلك، فهو يذكر ربما الراوي لأنه تكلم في فلان ويدافع عنه. أيضا ممن ذكرهم ثقات ولكنهم رموا ببعض البدع، يعني بعض الثقات الحفاظ الذين عندهم بدع ذكرهم أيضا في كتابه الذي هو الميزان، وهو من أنفع كتب الجرح والتعديل، كتاب الميزان للذهبي. تممه العراقي بكتاب إيش؟ ذيل الميزان. العراقي عمل عليه ذيلا، أي تتميم للميزان، ولخصه وزاد عليه الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان. فلسان الميزان فيه فوائد كثيرة، زيادات على ما في الميزان جدا، قد يوافق الذهبي ويسوق من أقوال الأئمة ما يوافق الذهبي، وقد يخالف الذهبي ويعارض الذهبي. فمثلا في ترجمة أحمد بن الحسين أبو شيخ البرجلاني، شيخ ابن أبي الدنيا، ذكره الذهبي في الميزان وتعقبه الحافظ في اللسان وقال: ما لذكر هذا الرجل في هذا الموضع؟ أي أن هذا الكتاب مخصص ليش؟ للضعفاء، فلماذا ذكر هذا الرجل وهو ثقة أو صدوق في هذا الموضع؟ طيب، قال ابن كثير: وقد جمعت بينهما، بين ماذا؟ تهذيب الكمال والميزان، جمع بينهما الحافظ بن كثير. قال: وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. وكما سمعتم الكتاب مفقود، لم يطبع منه إلا قطعة يسيرة من حرف الميم، الرواة الذين بدئوا بحرف الميم إلى آخر، ما قبل الميم كل الحروف إيش؟ لم يوجد، مفقود، هو مطبوع باسم الرفع والتكميل. قال: وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث، وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، ليس هذا من الغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إن قصد به ذلك. ماذا قصد؟ النصيحة، فإن دين الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، فهذا إنما رخص في أئمة الجرح والتعديل صيانة لدين الله، والأدلة كثيرة لا يتسع المقام لذكر أدلة الجرح والتعديل، سوف كثير منها الشيخ مقبل في مقدمة كتاب المخرج من الفتنة. ذكر الأدلة من القرآن والأدلة من السنة وعن السلف في شرعية الجرح والتعديل. قال: وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ فقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي. وتتمة الأثر: يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي؟ وذكر الشيخ مرشاك ركذا في النسخة وهو ليس موجود في الأصل، إنما هذا تتمة الأثر: يقول لي: لما لم تذم الكذب عن حديثي. هذا كلام جميل، يا رجل يقول له: هؤلاء سيكون خصماؤك يوم القيامة، ليه؟ لماذا تركت حديثهم؟ فقال: لا، أن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. وعمر بن عبيد لما سمع قتادة يتكلم يعني عاصم الأحول لما سمع قتادة يتكلم في عمر بن عبيد فقال له: الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض، فماذا أجابه قتادة؟ قال له: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع ذكر حتى يحذره الناس، يعني لأجل أن يحذر الناس منه ويجتنبوه، لا لشيء غير ذلك. قال: ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج. والمراد أن شعبة شهر هذا الأمر وأكثر منه، لا أنه أول من تكلم مطلقا، واضح إن شاء الله، فقد تكلم قبله من الرواة: ابن سيرين وهشام بن عروة ومالك وغيرهم. وإنما المراد أن شعبة اعتنى بهذا الأمر، وقالوا في ترجمته: أول من فتش عن الرواة بالعراق. قال: ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته، أي تلامذة يحيى، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، يعني يقول أن بعض الرواة تكلم في بعض الرواة ولم يأخذ به الأئمة بعدهم لعلمهم أنه حصلت بينهم إيش؟ مشاحنة. قال: وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، يعني ذكروا أن ابن إسحاق ذكر له بعض فتاوى مالك أو بعض روايات مالك. قال: آتوني علم مالك. ما مالك؟ أنا بيطار علمه، أي أنا الخبير بعلم مالك. ولما سمعه مالك قال: ما يقول هذا الكذاب؟ فقالوا: ابن إسحاق لم يكن معلوما إيش بالكذب، كان صدوقا مشهورا بالصدق، ولكنه كان يدلس. ومالك قال هذه الكلمة في هذا الموضع: ما يقول هذا الكذاب، أي أنه خبير وهو المحرر لعلم مالك يقول كذب في هذا. ولكن هل قيل إن ابن إسحاق كذاب مطلقا؟ لا، لم يقل في ذلك، بل هو صدوق حسن الحديث. قال: وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه منعه من حضور مجلسه، فلما سئل عنه قال ليس بثقة، هو قد أراد إيش يحضر عنده ولكنه منعه من مجلسه، ثم سئل عنه النسائي فقال ليس بثقة. فمثل هذا قالوا ظاهر أنه إيش لم يرد عن قصد للجرح أو نحو ذلك، وإنما كان لأمور حصلت. كذلك ما حصل بين السيوطي والسخاوي كان بينهما إيش مخالفة شديدة جدا، وكان السيوطي أقسى وأشد في الكلام على من؟ على السخاوي رحمة الله على الجميع، حتى ألف كتابه الكاوي على رأس السخاوي أو نحو ذلك. فواضح هذا إن شاء الله، هذا الفصل مهم، معرفة الثقات والضعفاء. وهذه كلها التي سمعتم ظهرت بوادر أنها إنما قيلت إيش في غير سياق تعمد الجرح والتعديل أو إرادة الجرح أو إرادة التعديل، وإنما لأمور حصلت. وأما أن يتكلم إنسان بكلام قاصدا به الجرح متحريا فيه ذاكرا أدلته على ذلك فليس من هذا الباب. هذه الأمور كما سمعتم كلها حصلت لها أسباب اقتضت خروج مثل هذه الكلمات. قال النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره، ومعروف الاختلاط هو الخرف، يبلغ سن لا يضبط حديثه، ربما الأحاديث التي كان يحدث بها عن أنس يرويها عن أبي هريرة، وحارث أبي هريرة يرويها عن ابن عمر، وحارث بن عمر يرويها عن ابن عباس، وهكذا يخلط صار مختلط. ربما بعض الناس إذا خلط إيش لم يميز بين أبنائه، يدعو محمد علي وعلي أحمد وهكذا. قال إما لخوف، أي هذه أسباب الاختلاط، إما يحصل له خوف شديد فيختلط، أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، إلى أنه احترقت كتبه، وكان إيش محبا لكتبه، فلما احترقت اختلط، وهو إمام في السنة كما سمعتم إلا أنه ضعيف في الحديث. قال كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. يعني هذا ضابط المختلط، ضابط جيد، متى تقبل رواية المختلط ومتى تردها. مثلا المسعودي مختلط، جاك في سند في المسعودي، عطاء بن السائب مختلط، هشام بن عمار تغير في آخر عمره واختلط. طيب هل ترد رواية هؤلاء المختلطين أو تقبلها؟ في تفصيل تنظر من روى عنه قبل الاختلاط تكون روايته عنه إيش صحيحة، ومن روى عنه بعد الاختلاط تكون روايته عنه ضعيف. قد يقول قائل كيف أعرف أن هذا روى عنه قبل الاختلاط وهذا روى عنه بعد الاختلاط؟ ألفت كتب خاصة في هذا الشأن، مثال كتاب الاغتباط لصبط بن العجمي في معرفة من رمي بالاختلاط، وكذا الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات لابن الكيال وغيرهم، يذكر الراوي ويقول وروى عنه فلان وفلان 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 قبل الاختلاط، وروى عنه فلان وفلان وفلان بعد الاختلاط. فتنظر إسنادك الذي تريد البحث عنه، هل الراوي الذي روى عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، فتحكم على ما يوافق ذلك. قال ومن اختلط بأخرة، بأخرة أي في آخر عمره، عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله السبيعي اختلط في آخر عمره وهو ثقة إلا أنه مدلس، وإذا روى عنه شعبة زال تدليسه، وهو الذي يقول كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك. يعني هذا نص طيب. أبو إسحاق السبيعي كل الرواة عنه إذا روى مقبول، إلا إذا روى عنه من؟ ابن عيينة، فلم يروي عنه بعد اختلاطه إلا راوي واحد وهو ابن عيينة، لأن بعض الرواة كان إذا أحس أبناءه أنه اختلط إيش؟ حجبوه عن الناس ومنعوه من التحديث. لماذا؟ حتى تسلم أحاديثه وتبقى صحيحة. ولذا بعضهم يقولون في اختلط ولكنه حجب عن التحديث فحديثه صحيح، لأنه لم يروي عنه أحد في حال إيش؟ في حال اختلاطه، وكل الرواة روى عنه قبل ذلك. قال: وسعيد بن أبي عروبة وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، هنا نص. والمسعودي وربيعة، هنا في الحاشية نقل عن صاحب الشذى الفياح أنه قال: ما تعرض أحد لاختلاطه، أي ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك يقول لا ما تعرض أحد لاختلاطه، أي لم يذكر أحد أنه اختلط. الشذى الفياح للأبناسي رحمه الله شرح مقدمة ابن الصلاح. قال: وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين، أي اختلط قبل أن يموت بسنتين. قال: ويحيى القطان وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اختلط في آخر عمره. قال أحمد بن حنبل: اختلط بعدما عمي، فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. واضح الآن إن شاء الله الرواية عن المختلطين متى تقبل ومتى ترد. ها، من الذي ما عرف متى تقبل رواية المختلط ومتى ترد؟ من الذي ما عرف؟ كلكم عرفتم. فمتى تقبل ومتى ترد؟ إذا كان الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط روايته إيش؟ مقبولة. وإذا كان ممن روى عنه بعد الاختلاط روايته مردودة. كيف نعرف من روى عنه قبل الاختلاط وبعده؟ بنص الأئمة الذين ألفوا في هذه الشأن. من أحسن الكتب التي تقرأها في ذلك هو الكواكب النيرات لابن الكيال، كتاب مفيد. هناك بحث في مجلد لبعض المعاصرين اسمه معجم المختلطين، وهو أيضا يستفاد منه. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، يعني حين مات عبد الرزاق عمره 6 أو 7 سنين، وهذا منتقد. فقد ذكر الذهبي في السير أن مولده كان سنة 95 و100، مولد الدبري كان سنة 95 و100، وأن سماعه من عبد الرزاق كان في سنة 10 و200. سماعه من عبد الرزاق كان سنة 10 و200، يعني أنه سمع منه وكم عمره على هذا؟ 15 عاما، يكون عمره على هذا 15 سنة. وابن 15 سنة إيش؟ يحفظ. قال: وعارم اختلط بأخره، وممن اختلط من بعد ذلك أبو قلاب الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي خرف حتى لا يدري ما يقرأ. والقطيعي هذا هو راوي مسند أحمد عن ولده عبد الله. قال النوع الثالث والستون معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي يعني لأهل العلم فيه اصطلاحات مختلفة، هذا يصطلح على جعلها كذا وهذا يصطلح على جعلها كذا. قال في من الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعد ثم من بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ذكر الشيخ الألباني أن هذا الحديث لا أصل له بلفظ خير القرون، وإنما المحفوظ في الصحيحين وغيرهما خير الناس، وفي بعض الألفاظ خير أمتي، خير أمتي قرني، وفي بعضها خير الناس قرني بدون زيادة خير القرون. قالوا من الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، كما مر معنا عن الحاكم جعلهم كم؟ 12 طبقة. وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، والمشهور أن القرن كم؟ 100 سنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بشر: عش قرنا فعاش كم؟ 100 سنة. استدلوا بهذا الحديث على أن القرن 100 سنة. قالوا من أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وما حال الواقدي؟ مكذب، متروك، شديد الضعف، كذبه بعض أهل العلم، ولكن الكتاب لتلميذه وهو ابن سعد، وقد أكثر ابن سعد عن الواقدي في الطبقات. قال: وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، تاريخ الإسلام مطبوع في قرابة 50 مجلد كبيرة. وله كتاب طبقات الحفاظ اسمه تذكرة الحفاظ، مطبوع موجود في 5 مجلدات. وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. ومعرفة الطبقات مهمة، لأن بعض الأحيان يرد معك محمد بن علي يروي مثلا عن الزهري، الآن تنظر محمد بن علي في التقريب كثير، إلى ماذا ترجع؟ إلى الطبقة. إن طبقت هذا محمد بن علي معك مثلا 10 في التقريب محمد بن علي كلهم، تنظر هذا إن طبقته وهذا إن طبقته، فمن هو المناسب الذي يكون عاصر من الزهري فيكون هو. واضح إن شاء الله؟ فمعرفة الطبقات معرفة مهمة. قال: النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، والولاء بماذا يكون؟ بالعتق، يعني أصلهم من الأرقاء والعبيد ولكنهم إيش؟ اعتقوا، وكثير من كانوا موالي صاروا من العلماء. قال: وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، صليبة أي من نسلهم ومن أصلابهم، وليس كذلك، وإنما هو من مواليهم. وهذا سبق معنا التنبيه أنه يحصل كثيرا. الآن البخاري هو بخاري النسبة، ولكنه بالولاء نسب إلى إيش؟ الجعفي. فإذا رأيتم يقول البخاري الجعفي فلا تتوهم أنه جعفي نسبا. واضح إن شاء الله؟ كذلك شعبة بن الحجاج هو واسطي، وترام يقولون في ترجمته شعبة بن الحجاج العتكي، نسب إلى العتكي بالولاء، وإلا فهو من واسط رحمه الله. قال: فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم. صحيح البخاري، ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، أي ليس من الطائيين نسبا إنما هو إيش مولى لهم. وكذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله صالح، وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث. هنا نبه في الحاشية تنبيه حسن، وأنه حصل من ابن كثير في هذا الموضع اختصار لابن الصلاح أخل بالمقصود. إذا أردتم تكتبوا كلام الذي في ابن الصلاح هكذا، قال ابن الصلاح أن عبد الله بن وهب مولى قريش وعبد الله بن صالح مولى جهينة. ذكر ابن الصلاح أن عبد الله بن وهب مولى قريش وأن عبد الله بن صالح مولى جهينة، وهنا جعل عبد الله بن وهب القرشي مولى لمن؟ لعبد الله بن صالح، وهو اختصار مخل. قال وهذا كثيرا، فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، أي أسلم أحد أجداده على يد بعض الجعفيين. وكذلك الحسن بن عيسى الماء سرجسي ينسب إلى ولاية عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، فقد يكون الولاء بالعتق وقد يكون الولاء بالإسلام، أسلم على يديه، وقد يكون الولاء بالحلف كما سيأتي. فهي ثلاثة أمور يكون بسببها النسبة بالولاء. كما يقال في نسب الإمام مالك، ما معنى الحلف؟ يعني كان معروفا هذا في الجاهلية أن هذا القبيلة تحالف هذه القبيلة، فإذا اعتدى أحد قام الجميع. وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك ابن أنس مولى التيميين، وهو ليس من التيميين إنما هو يمني رحمه الله، ولكنه نسب إليه بالولاء. قال وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا، عسيفا أي أجيرا، فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وهذا كثير، أي كانوا من علماء الدين وكانوا أصلهم إيش موالي. وما أحسن ما قال ابن الوردي، قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الدغل. فالإنسان قد يسود وإن لم يكن له أب سائد، وذاك فضل الله يأتيه من يشاء. هشيم بن بشير إمام من رجال الكتب الستة، سبق أن أبوه كان إيش ذكرنا قصته، ها نعم، طباخا يبيع في مطبخ أو نحو ذلك، وولده صار إماما من أئمة الحديث، وهكذا كثير. قال وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة، من هو نائب مكة في ذاك الزمن؟ ها في صحيح مسلم الحديث، ها لا نافع بن الحارث. وقد روى مسلم في صحيح أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة، تلقاه إلى عسفان، قال له من استخلفت على أهل الوادي، ومن المراد بأهل الوادي؟ أهل مكة، أي من تركت خليفة مكانك عندما خرجت لاستقبالي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من الموالي. فقال، يعني قبل هذا عمر أنكر عليه، هو اختصر القصة، وهو عندما قال له مولى من موالينا أنكر علي عمر وقال أستخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. فعند ذلك قال عمر أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. القصة صحيحة، هو كان مولى صار أميرا على أهل مكة وهم أشراف الناس وسادة العرب، وهو مولى سادهم. بماذا سادهم؟ ها؟ بالعلم. قال: وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. وهذه سيادة العلم، ليس المراد سيادة الولاية. من سيد أهل مكة في العلم؟ قال: عطاء، عطاء بن أبي رباح، رجل أسود نوبي يعني شديد السوار، كان ذكره في ترجمته. وكان الوالي في ذاك الزمن يقول: لا يفتي في الحق إلا عطاء. فقال: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد. هو أن اختصرها، وإلا هو يسأله أمن العرب أم من الموالي، وهو يقول من الموالي. ثم سأله عن الثاني وقال: أمن العرب أم من الموالي؟ قال له: بل من الموالي. وهكذا كلهم. قال: فأهل مصر؟ قال: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ قال: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قال: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن. من هو الحسن بن أبي الحسن؟ حسن البصري. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العربي أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، يعني العبرة بالدين، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هذه القصة من طريق الوليد بن محمد الموقري، وهو شديد الضعف، من طريق الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف متروك شديد الضعف، حتى قال الذهبي في السير: الحكاية منكرة والوليد واهن. الحكاية منكرة والوليد واهن، أي شديد الضعف، فالقصة ضعيفة. قلت، أي ابن كثير: وسأل بعض الأعراب لرجل، في بعض النسخ رجلا، من أهل البصرة، والمسؤول هو خالد بن مهران، رجل من أهل البصرة وهو البصرة وهو خالد ابن مهران، سأله رجل من الأعراب. قال: وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال: من سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولى هو؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ الأعرابي يقول لي خالد بن مهران: بما سادهم؟ فقال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد، أي هذه السيادة الحقيقية. هذه القصة أخرجها الرام هرمزي في المحدث الفاصل برقم 152، أخرجها الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل برقم 152، فقال: حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا موسى بن زكريا، قال: أخبرنا عمرو بن الحصين، قال: حدثنا ابن علاثة، قال: أخبرنا عمرو بن الحصين، قال: حدثنا ابن علاثة، قال: حدثنا حميد الطويل. نعيد الإسناد. قال: حدثنا موسى بن زكريا، قال: أخبرنا عمرو بن الحصين، قال: حدثنا ابن علاثة، قال: حدثنا حميد الطويل، قال: قدم رجل من أهل البادية البصرة فاستقبله خالد بن مهران. قدم رجل من أهل البادية البصرة فاستقبله خالد بن مهران فقال له، فذكر القصة. وهذا إسناد ضعيف جدا، موسى ابن زكريا وعمر بن الحصين وابن علاثة، ثلاثتهم متروكون، الثلاثة الرواة شيخ الرام هرمزي وشيخه وشيخ شيخه، الثلاثة كلهم ضعفهم شديد. قال النوع الخامس والستون، بقي الباب الأخير نختم به. قال وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة. معرفة الأوطان والبلدان وهذا له فائدة مهمة، منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره. نعم، يعني يروي فلان عن فلان، وذاك الشيخ يعني مثلا في كتب التراجم 5 بهذا الاسم، ولكن التلميذ شامي، وهؤلاء 5 واحد بصري واحد شامي واحد كوفي واحد يمني واحد حجازي، يغلب على الظن أن شيخه من هو الشامي لأنه من بلده، واضح هذا. قال معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم قليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل، يعني العرب في الزمن القديم لا ينسبون إلى البلدان، ليسوا بمثل الآن يقال مثلا الصعدي الصنعاني العدني أو نحو ذلك، وإنما كانوا ينسبون إلى قبائلهم وأنسابهم. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها، مفردها رستاق وهو القرى، الرساتيق بمعنى القرى وهو عربي أعجمي معرب. قال وبلدانها، هذا كان من فعل العجم، وبنو إسرائيل إلى أسباطها، أسباط بني إسرائيل هي مثل القبائل عند العرب. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها، أي نسبوا إلى البلدان، صار العرب ينسبون إلى البلدان أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها. يعني نعم، ربما الإنسان الآن مثلا إنسان يمني من بلد من صنعاء، ثم صنعاء هو من قرية فيها مثلا، فلو أن ينتسب إلى البلد الأعم اليمني، ولو أن ينتسب إلى ما دون مثلا الصنعاني، ولو أن ينتسب إلى قرية، هذا معنى الكلام. قال فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء. يعني لك أن تنتسب إلى البلد الأصلي أو إلى البلد الذي انتقلت إليه، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، أو الشامي أصلا العراقي موطنا أو نحو ذلك. قال أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر وينتقد هذا القول، وبنحوه قال البلقيني، قال وهذا قول ساقط لا يقوم عليه دليل. البلقيني في محاسن الاصطلاح عقب على هذا القول بأنه قول ساقط لا يقوم عليه دليل. قال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تاريخ كم اليوم؟ 10، بدأنا عشرة صفر، 1 صفر، يعني 2 شهر و10 أيام، لا بأس إن شاء الله، ليس بالكثير، وكتاب كبير واستغرقنا في وقت واستفدنا منه كثيرا، وأنصح الأخوة بالمراجعة، لا سيما الأبواب الأولى اكثروا من مراجعتها، وإن شاء الله من يوم السبت نبدأ في نزهة النظر لمن أحب أن يواصل معنا في هذا المكان، ولو أخرنا 10 دقائق ما رأيكم؟ وإلا الوقت مناسب. معكم درس من؟ الشيخ زايد؟ لا، سننتهي قبل أن يأتي. هو يبدأ متى؟ إلا 20؟ لا، سنبدأ إن شاء الله ننتهي قبل. متى هو يبدأ؟ طيب إن شاء الله خير إذا بقينا في هذا الوقت على هذا الوقت ساعة 11 وثلث أو نحوها. والحمد لله رب العالمين على التمام، وجزاكم الله خير على الاستمرار والبقاء، والحمد لله رب العالمين.